يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات. نعم،
سنشرع في هذه الحلقة بإذن الله من باب الإحداد من كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة.
نعم تفضل.
قال رحمه الله: وهو واجب على المتوفى عنها زوجها، وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا
عصب
إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار.
نعم، قسط أو أظفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من العلم وأن يرفعنا به وأن يعطبنا التوفيق فيه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، متبعين لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبه مستنين، وأن يوفقنا لذلك أبدا ما حيينا يا رب العالمين. إذن باب الإحداد كما ذكرنا في آخر الدرس الماضي ومناسب لذكر باب بعد باب العدة، لأن المعتد من المعتدات من يلزمها مع العدة إحداد، ومن يتعلق بها حكم اجتناب الزينة على ما سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا. وأصل الإحداد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم: فوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. وذلك أن أم حبيبة لما توفي أخوها بقي 3 أيام، ثم دعت بشيء من الطيب فتطيبت به، فقالت: أما إنه ليس بي حاجة إلى ذلك غير أني أحببت أن أمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذا الحديث. إذن هذا من جهة مشروعية الإحداد، وهو معلوم محل إجماع بين أهل العلم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو واجب، يعني أنه فرض لازم على كل امرأة أن تحاد على زوجها. وهذا الحداد سواء كان بعدة 4 أشهر و10 إذا كانت توفي عنها زوجها وهي غير حامل، أو كان إحدادها في وقت زمن عدتها إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، فإنها تحاد تلك المدة كلها حتى إذا انقضت عدتها انقضى إحدادها. فبناء على ذلك، لو أن امرأة كانت حاملا فمات زوجها فهي تعتد ويلزمها الإحداد، وهو اجتناب الزينة وما سيأتي تفصيله في هذا الباب. نعم، فإذا مات من الغد فنقول انتهت عدتها وذهب إحدادها. كما أنه لو أن امرأة مات زوجها ولم تعلم به إلا بعد 6 أشهر، فنقول هنا انقضت عدتها وفات إحدادها، لأن الإحداد والعدة هي المدة التي تلي مدة الوفاة، كما أن العدة أيضا في لمن طلقها زوجها أو خالعها هي المدة التي تلي هذا الفسخ أو هذا الطلاق. فلو أنها لم تتنبه لا إلا بعد أن انتهت لا, 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 لا تبتدئه من جديد، ولا يجب عليها أن تستأنفه من أوله، بل ذهب محله. فإن كان ذلك بتفريط منها فهي آثمة، وإن كان ذلك بغير تفريط فليس عليها شيء. فلو أن امرأة على سبيل المثال ما علمت مثل ما قلنا قبل قليل إلا بعد 6 أشهر، نقول ليس عليك شيء، وانتهت عدتك وانتهى إحدادك، ولك أن تتزوجي من يومك هذا، والبسي ما شئت من الثياب وتطيبي بأحسن ما أردت من الأطياب. ولو أن امرأة علمت أن زوجها قد مات لكنها لا تحبه ولا تألفه، فقالت والله لا يستحق إحدادا، حتى إذا انتهت عدتها وإحدادها جاء من ذكرها وخوفها كيف تفعلين ذلك وأنت كذا وهذا حق الله جل وعلا، فأرادت أن تستعيد ذلك، نقول فات محله، وليس عليك إلا أن تستغفر الله جل وعلا وأن تطلب العفو والمغفرة، فإنه مما يفوت محله ولا يمكن استدراكه ولا يكون له قضاء. فإذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو واجب على من توفي عنها زوجها، سواء اعتدت بالأشهر كما قلنا أو كانت حاملا فاعتدت بوضع حملها. طيب هل يكون إحداد على غير الزوج؟ نقول كما فيه في ظاهر الحديث لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله وأن تحاد على ميت فوق 3، أن تحاد على ميت فوق 3، فمن مات له أخ أو أب أو أم أو ابن أو قريب أو صديق أو حبيب، فإنه في اليوم الأول والثاني والثالث له أن يتبذل، له أن يعني يترك ما اعتاده من طيب اللباس والطيب ونحو ذلك، لكن لا يجوز له أن يزيد على ذلك، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إظهار عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وإنما كان هذا لراعة النفوس، فإن النفوس لا بد أن تأسى على فراق حبيبها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في قدر مألوف وفي قدر معهود. لكن لما كان أمر الزوجية أعظم، ولما كان للزوج على زوجته حق أكبر، فإنه جعل له خصوصية في ذلك، فصارت هذه المدة التي هي 4 أشهر و10. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد وليس الثياب ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. فإذا ما حقيقة هذا الإحداد؟ هو ترك الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة. فليس للمرأة أن تتزين بلبس حلي أو بأن تجعل فيها مثلا ما يكسب وجهها حمرة كما يقول الفقهاء اسفيذاج، وهي كلمة ليست عربية، ومثل ما يقولون مكياج أو نحوها كلها ليست عربية، لكنها كلمات يقصد بها ما يحصل به التجميل، فإن هذه أشياء لا تفعلها المرأة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتحل المرأة، وهو الكحل بالإسمد الذي يحصل فيه تجميل للعين وتزيين لها، وأما ما كان من غيره مما لا أثر له وإنما هو يجعل طبا وتطببا فهذا يفهم من كلام المؤلف الإذن فيه، ولأنه لا يحصل به ما يحصل بهذا من التزيين والتجمل. فإذا الزينة والطيب كذلك من أعظم ما يكون به التجمل والرغبة في النكاح، وأيضا استدعاء أو ميل الرجال إلى النساء هو الطيب. فلأجل ذلك ولما كانت المحادة ممنوعة من كل ما يدعو إلى نكاحها، وهي آسفة على ما فات من زوجها ونحو ذلك، فإنها لا تتطيب، ولأجل هذا جاء في الحديث ولا تمس طيبا، ولا تمس طيبا. والأطياب منها ما هو معلوم ظاهر، وهذا معلوم نعم، سواء ما هي من المصنعة أو كان ذلك أيضا مثل البخور ونحوها. ومن الأطياب أيضا ما يلتصق بالمنظفات والأدهان، وهي كثيرة في هذه الأحوال. فإذا وجد مثلا بعض الصوابين التي فيها رائحة معطرة فإنها يمتنع منها. وهذه الروائح سواء التي في الأدهان اللي تسمى الكريمات أو اللوشن أو هذه الأشياء، أو في الصوابين والشامبو الذي يستعمل لغسيل الشعر وتنظيفه، هذه الحقيقة على ثلاثة أحوال. منها مقطوع أنه ليس له رائحة أو رائحته ليست بذلك، هذا لا إشكال فيه. ومنه ما هو رائحته زكية ويعلم أنه نوع طيب ومقصود الرائحة به، فهذا يمنع منه. ومنه ما هو محل إشكال. وضابط الفقهاء في مثل هذا، نحن نطيل هنا لكثرة الحاجة، ضابط الفقهاء هنا يقولون ما رائحته زكية ويتخذه الناس عادة طيبة، ويتخذه الناس طيبة. مثل في الأصل روائح الفواكه هي طيبة لكن ما يتخذونها طيب، رائحة النعناع طيبة لكن لا تتخذ طيبا، هذا عادة. فإذا يقول الفقهاء أنه ما كان طيبا أو يتخذه. فبعض الروائح هنا تكون مترددة، فالأصل أنها جائزة، لكن إذا قويت عند الإنسان التجمل بها أو التطيب، أو كان الناس عادة يستنشقونها ويستطيبون برائحتها، فينبغي لهم أن يمتنعوا عنها. ولذلك لما كانت أكثر أحوال الكريمات والأدهان والصوابين في هذه الأوقات معطرة بعطر يعني تتوق له الناس وتألفه أو تقصد بذلك تغيير رائحتها به، فينبغي أن يتجنب في مثل تلك الحال، كما هو الحال أيضا في حال الإحرام الذي لا يجوز للإنسان أن يمس فيه طيبا. فإذا هنا الطيب والكحل. طبعا استثني في الطيب حال واحدة، وهي إذا اغتسلت المرأة من حيضها، فإن الحيض له رائحة كريهة، فلأجل ذلك يطلب قطع هذه الرائحة، وذلك لا يتأتى بأي شيء. فلذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل بنبذة من قسط أو أظفار. القسط والأظفار أو يقال لك كست يسمي بعضهم، هو نوع من البخور، فتتبخر به النساء فتذهب به رائحة الحيض أو ما يبقى من أثر في الفرج وحوله من رائحة كريهة، فتقطع بمثل ذلك. فإذا هذا شيء استثني من عموم الطيب، وإلا فالأصل أن المرأة لا تتطيب في تلك الحال البتة. نعم.
قال رحمه الله،
طبعا باقي بعض ما دامنا خلنا نكملها ثم ننتقل إلى ما بعدها. قال أيضا لبس الثياب المصبوغة للتحسين. الحقيقة أن الثياب المصبوغة على حالين، منها ثياب مصبوغة للتجمل، ومنها ما يصبغ لإرادة عدم ظهور الوسخ. فالفقهاء يقولون مثل الأسود والكحلي، هذه إيش الغالب أنه تلبس حتى لا يبين فيها وسخ، لا يظهر فيها قذر، فهذه لو لبستها المرأة لا شيء فيها. لكن اللون الأخضر والأزرق والألوان البهية والزاهية ونحوها فإنها تمنع منها. بل قالوا حتى لو كان اللون الأسود مما يتجمل به فإنه يجتنب. ولأجل ذلك تعرف النساء أن أنواع من السواد تكون فيها زهون أو يعني بريق فينبغي أن تجتنبه، وأما ما كان منها دون ذلك وإنما هو شيء يعني فيه هدوء أو فيه فقط امتصاص للأوساخ والأقدار حتى لا تتبين بسهولة فلا تضطر إلى غسله مرة بعد مرة في وقت قصير، فنقول لا غضضة عليها في لبس نحو من ذلك. طيب إذا كان الشيء أبيض من أصله ليس فيه تجمل، فبعضهم يقول لا بأس به باعتبار أن أصله جميل وإنما وليس للتجمل، وليست من الألوان التي صبغت وطلب التزين بها، وبعضهم قال حتى الأبيض فإنه تجتنب. على كل حال نتخلص من هذا أنه لا يختص المحادة بلون معين، لكنها لا تتقصد شيئا فيه زينة وجمال، ولا تلبس مما جرت العادة باتخاذه لذلك، فما كان لونا باهتا أو غامقا كالأسود ونحو والكحلي ونحوه، أو كان اللون من نفسه فيه يعني بياض ونحوه لا لم يقصد لذلك، فلا بأس بلبسه. فبناء على ذلك الألبسة التي فيها يعني قص وتزويق ونقش ونحوها، هذه تكون في ثياب الزينة حتى ولو كان من لونه نفسه، لكنه يعتبر للتحسين والتجمل. وقولهم هنا ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، فكل ما كان شأنه شأن التحسين، سواء كان ذلك بصبغ أو كان ذلك بخياطة وحياكة أو كان بنحوها، فإنه ينبغي أن تجتنبه المرأة. وأما ما كان ليس فيه جمال أو هو جماله من نفس كالأبيض، فرخص فيه بعضهم وقالوا لا غضاضة على المرأة إذا لبسته على تلك على ذلك النحو. هنا إذا قال لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ثوب العصب يعني هو لا يكون به شيء من التجمل كما قلنا، ولا تكتحل وذكرنا ما يتعلق بالكحل، ولا تمس طيبا ونحو ذلك. ثم قال وعليها،
قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه، وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك.
قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة، وهذا أصله جاء في قصة فريعة بنت مالك لما أرادت أن تتحول من بيتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها حتى إذا خرجت أمرها فرجعت فقال ارجعي حتى تبقي في بيتك، فتبقى المرأة في بيتها الذي جاء خبر زوجها فيه إلى أن تنتهي، والمقصود بيت زوجها الذي تسكنه، فلو أتاها وهي عند أهلها أو عند أخيها فإنها تعود إلى بيتها الذي هو مع زوجها. نعم، وهذا هو الأصل، فتبقى المرأة في ذلك، فتبقى المرأة في ذلك المدة التي تحاد فيها، سواء كانت بأربعة أشهر وعشرة، أو كانت أمة بشهرين وخمسة أيام، أو كانت حاملا بوضع حملها، أو كانت حاملا بوضع حملها. هنا لاحظ مسألة مهمة، طبعا الفقهاء إنما نصوا على مثل هذه المسائل وما يتعاطاه العوام وما يتردد بين بعض الناس وما ينضم إلى ذلك من جهالات كثيرة يضيق بها الناس على أنفسهم ويلحقون بها أنواعا من الحرج لا أصل له في الشرع. لا تكلم قريبا ولا تظهر على محرم ولا تصادف نور القمر ولا تطرح شيئا من غطاء على رأسها، كل ذلك لا أصل له. الذي وجب عليها هو هذا، تترك ثياب الزينة، تمتنع من الطيب تلك المدة، لا تكتحل ولا تتطيب، وهي لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. وهنا قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة، الكلام إنما هو في المبيت، لكن لو أرادت أن تخرج في نهارها فلا غضاضة عليها، لو احتاجت مثلا لشراء حاجاتها حتى ولو وجد غيرها يقوم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لتلك المرأة أن تجذ نخلها. بل لو أنها حصل لها أن ضاق صدرها أو اغتمت نفسها فرأت أن تخرج إلى بعض صوايح باتها في بيت هذه أو تلك فلا غضاضة عليها، لأن بعض نساء الأنصار كنا يجتمعن حتى إذا غابت الشمس ذهبت كل امرأة إلى بيتها. ولأجل ذلك عبر المؤلف قال وعليها المبيت في منزلها، فلذلك لا يشدد إذا احتاجت إلى ذهاب للطبيب من باب أولى، إذا كان لها وظيفة واحتاجت إليها لم تجد بدا من الذهاب إليها وإلا انقطع رزقها وما تعيش به على ولدها لا بأس عليها. فهذه أمور إذن إذا احتاجت إليه فإنه لا غضاضة عليها في شيء من ذلك البتة. قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك. أما إذا لم يمكنها ذلك كأن تكون في مكان بحيث تخاف ولا يؤمن عليها، أو بحيث كان مستأجرا وليس عندها ما تكتري به فتبقى ولم يرضى ذلك الرجل أن يبقيها ولا أن ينظرها فأرادت أن تتحول، أو انتهت المدة ولم يرد أن يجدد لها وأمرها بأن تخرج، ففي تلك الأحوال كلها إذن يمكنها أن تتحول. لكن الأصل أنه ما دام أمكنها أن تبقى في بيتها فإنها لا تخرج إليه حتى ولو وجدت شيئا من المشقة أو البعد عن أهلها أو نحو ذلك. لكن إذا ترتب على ذلك ضرر أو خوف أو نحوه فيجوز لها، أو لم يتيسر لها ذلك بأن تكون في دار مستأجرة فتحول عنه ولا تمكن منه أو لا تجد أجرة عليه، فلا بأس عليها في ذلك في التحول. نعم.
فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها.
نعم، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو أنها خرجت لسفر أو لحج ثم أخبرت أن زوجها قد مات، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا كانت قريبة في المدينة أو شيئا يقارب ذلك يقولون فإنها في حكم المقيمة، يعني كأنها لا يشق عليها الذهاب، والإحداد متعين في هذه الحال، والحج يمكنه في حال ثانية لا يضيق وقته بل يتسع في مثل حكمها، فبناء على ذلك ترجع إلى بيتها. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن تباعدت، يعني إن كانت في نص الطريق أو بعد أن قطعت شوطا لا بأس به، أو كانت حتى بمكة أو ما قاربها، فيقولون أنه لا يلزمها الرجوع، ولذلك قال مضت في سفرها. بل إذا كانت قد خافت فوت الحج وهي قد قربت منه أو قاربت ذلك فالأولى لها أن تكمل حجها، لأنهما واجبان، أحدهما وجب عليها وهو الإحداد، والثاني وجب عليها وهو إتيان هذه الفريضة، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فكان ما تلبست به وشرعت فيه أولى، فبناء على ذلك تكمل ما مضت فيه من حج. ولأن الأمر هنا يتعلق فقط بلزوم المسكن، وأما الأشياء الأخرى إيش فإنها لازمة لها سواء بقيت في بيتها أو كانت في حجها، يعني من اجتناب الزينة ومن عدم لبس ما تجمل الثياب أو غيرها. قال أن يقول هي محرمة، نقول ليس كل وقتها إحرام، فإذا خرجت من إحرامها نقول كذلك يلزمها ألا تتجمل ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ولا تفتحل بإثم دين ونحوه. نعم. فيه مسألة نسيناها وهي ما يتعلق بالتنظف، الاغتسال، هذا لا حد للمرأة فيه، فسواء اغتسلت كل يوم أو كل يوم مرتين أو أقل من ذلك أو أكثر فلا غضاضة عليها، لأنها ليست ممنوعة من النظافة ولا تكميلها، وإنما هي ممنوعة من الزينة وما شابهها. نعم.
قال رحمه الله والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها.
المطلقة ثلاثا، هل يلزمها البائن، هل يلزمها الإحداد أو لا يلزمها، هل يجب عليها اجتناب الزنا أو لا يجب عليها؟ أولا لما قال المطلقة ثلاثا، طيب المطلقة دون ذلك، يعني المطلقة واحدة واثنتين، فالمشهور عند الفقهاء أن الرجعية الأولى لها أن تتزين، لأن ذلك أدعى لزوجها أن يعود إليها، إذن هذه قد انتهت. بقي عندنا المطلقة ثلاثا، هل هي مثل المحاد التي مات عنها زوجها أو لا؟ فظاهر كلام المؤلف في ذلك أنه شبهها به في أحد الحالين، وهو اجتناب الزينة ونحوها، ولم يشبه في ذلك في اللبث في البيت، وهذا في قصة فاطمة بنت قيس لما تحولت عند أم شريك ثم حولها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابن أم مكتوم، فقال إنه أخذ أعمى تضعين ثيابك في ذلك، فدل على أن هذا لا يلزمها أن تبقى في بيتها الذي أو بيت الزوجية. لكن نعود إلى الآن، هل المحادة عليها أو لا؟ المشهور أو أن هذه المسألة فيها عند بعض أهل العلم خلاف، هما قولان لأهل العلم، نحى المؤلف إلى أنها تجتنب، لكن المشهور من المذهب أن ذلك لا يجب عليها، وإنما الخلاف في أنه مباح أو مسنون، أنه مباح أو مسنون. ولعل من ذهب إلى أن المرأة تحاد في تلك الحال فإنه يقول أن المرأة حال عدتها وهي بائن، نعم، هي لا تتطلع إلى النكاح لأنها ممنوعة منه، فتطلعها بالتزين والتجمل ونحو ذلك يزغي بها ويلحق بها التهمة، فلأجل ذلك كأنهم ذهبوا أنها مثل المتوفى عنها فيجب عليها أن تجتنب بالزنا. لكن نحن نقول أنه ليس شيء في ذلك واجب وليس في ذلك شيء متحتم، نعم، الأمر دائر بين الإباحة والاستحباب. وعلى كل حال فإنها حفظا لنفسها ولئلا يتطاول عليها، فاقتصارها على ما تحتاج إليه من نظافة ونحوها أولى من التجمل أو نحوه، أو على الأقل تترك المبالغة في ذلك وتتفادى حتى تنتهي عدتها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب نفقة المعتدات. وهن ثلاثة أقسام: أحدها الرجعية، ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى.
نعم. هذا الباب وهو نفقة المعتدات، بعض أهل العلم يذكره فيها في تبع للمعتدة، وبعضهم يذكره في كتاب النفقات، فيجمع كل ما يتعلق بالنفقات جميعا. والمؤلف رحمه الله تعالى مشى على خلاف ذلك، فذكر نفقة الزوجة في أحكام العشرة، عشرة النساء كما تقدم معنا في الفصل الماضي، وذكر نفقة الأقارب في النفقات، وذكر المعتدات في باب مخصوص في كتاب العدة ونحوها، فهو الذي ذكره المؤلف هنا. فأولهن إذن الرجعية، فالرجعية وهي إيش؟ من يمكن زوجها إمساكها ممكن للزوج، إمساكها ممكن للزوج، وهي بأن لا تكون طلقت بعوض أو خالعها زوجها، نعم، ولا أن يكون فسخ القاضي نكاحهما، ولا أن تكون بت طلاقها، يعني ثلاث تطليقات. فإذا كانت مطلقة واحدا أو اثنتين ولم يكن فيه عوض ولم يكن فسخ من حاكم، فهذه من يمكن رجعتها. فبناء على ذلك إذا كان يمكن رجعتها فيقول المؤلف لها النفقة والسكنى، لأنها زوجة من الزوجات، ولأنها محبوسة على زوجها حتى تنقضي عدتها، فبناء على ذلك فلها العدة، وهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم أن الرجعية زوجة وأن لها مال الزوجات. طيب، لقائل أن يقول أن الزوج لا يستمتع بها، وقد ذكرنا أن الناشزة لا نفقة لها، فنقول فرق بين الناشز وبين الرجعية. فالناشز هي التي استدعت لنفسها إسقاط النفقة لأنها ترفعت على زوجها ولم تؤدي حقه. أما الرجعية المطلقة هي ما طلبت الطلاق ولا سعت إليه، وهو الذي طلقها وهي محبوسة لأجله هذه المدة، فتعظيما لهذا العقد، ولعله أن يقع في قلبه محبة إرجاعها، فبناء على ذلك كان لها النفقة ولها السكنى لأنها زوجة من الزوجات. نعم.
طيب، إذا بانت يا شيخ البينونة الصغرى أيضا تستمر النفقة؟
كيف البينونة الصغرى؟
بمعنى أنها انقضت عدتها؟
لا، إذا انقضت عدتها انتهت، فلا علقة بينهما، فبناء على ذلك لا تستحق نفقة لنفسها. نعم.
قال ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة.
أظن أن العبارة عندك فيها اختصار، عندي ذكر فيها شيء من التفصيل، قال ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. إذا أسلم زوج الكافرة، نعم، وهي لم تسلم، نعم، زوج هما كافران، الزوج أسلم والكافرة باقية على كفرها، فيقول الفقهاء من أنه لا نفقة لها، وإن كانت الفرقة جاءت من جهة الزوج، لكن لما كان هي التي تأخرت في الإسلام وهي مأمورة بالإسلام وكأنها هي التي استدعت على نفسها ذهاب نفقتها. ومثل ذلك لو ارتدت المسلمة، فكأنها لأنه سيفرق بينهما، فكأنها هي التي استدعت تفويت نفقتها، فبناء على ذلك لا نفقة لهما. والعكس بالعكس. قال المؤلف وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة، فإذا أسلمت زوجة الكافر فإنه يفرق بينهما لأجل إسلامها، فالفرقة جاءت من جهتها، لكن يقولون مع ذلك لها النفقة لأن الكافر يلزمه الإسلام، فكأنه هو الذي تأخر وتوانى عن أداء ما يجب عليه من الإسلام فلم يفت عليها شيء، وهي أدت ما عليها بالإسلام، فبناء على ذلك يلزمه النفقة لها. ومثل ذلك لو ارتد زوج المسلمة، والذي استدعى الفرقة، والمسلمة وهي ثابتة على دينها مستحقة لحقها، فلأجل ذلك قال المؤلف فلهما نفقة العدة، يعني في تلك الأحوال، لأنهم فعلوا ما يجب عليهم. نعم.
وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة
لأنه قدم وأخر قلنا نعم.
ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا.
نعم، قال هنا البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، التي طلق طلاقا بائنا، نعم، سواء كان ذلك بطلاق أو فسخ أو خلع فلا سكنى لها، وهذا أظهر ما يكون وهو محل اتفاق بين أهل العلم في حديث فاطمة بنت قيس ألا نفقة لها ولا سكنى، في بعض الروايات إلا أن تكوني حاملة، ذلك أن زوجها أرسل إليها شيئا كأنها يعني قالت إيش هذا، فكرهت أو فردت واستقلته، فقال ألم يعني أو فذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا نفقة لها ولا سكنى، خير أن ذلك كان إحسانا منه. فعلى كل حال إذن أما السكنى فليس لبائن سكنى البتة، ما دامت طلقت ثلاثا أو بانت بخلع أو بفسخ أو انتهت عدتها فلا حق لها البتة. هل تكون لها النفقة أم لا؟ إن كانت غير حامل فلا نفقة لها أيضا لي للحديث، وأما إن كانت حاملا فإنها تكون لها النفقة، فإنه تكون لها النفقة لأن النفقة حق لهذا الولد والولد ولده، والنفقة عليها هو إيش؟ قيام لهذا الحمل وثبات له وإنعام عليه، وذلك واجب عليه، فلذلك تجب عليها تجب لها في مثل تلك الحال. نعم.
الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى.
التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. هذه من أكثر المسائل التي يكثر عليها الكلام ويزيد فيها النقاش ونحو. إذا توفي زوجها عنها فلا نفقة لها. كونها لا نفقة لها هذا ظاهر من جهة ماذا؟ أنها وارثة، فما كان من ميراثها فهو لها، وما زاد عن ذلك فإنه قدر يزيد على حق الورثة، الأصل أن لكل وارث حقه، فبناء على ذلك لا نفقة لها البتة. هل تجب لها السكنى أو لا تجب لها السكنى؟ هذه مسألة فيها إشكال من جهة ماذا؟ أن المرأة مطالبة بالبقاء في بيتها الذي جاء خبر زوجها فيه،
وأن بقاءها في هذا البيت لحق
الورثة،
لحق زوجها، لحق زوجها، جلست في البيت حدادا على زوجها، فهي بقيت لحق زوجها. فبناء على ذلك هل تكون لها السكنة أو ليس لها السكنة؟ منهم من أهل العلم من يقول أنه لا سكنة لها، كما هو مشهور المذهب هنا وقول جماعة من أهل العلم. نعم، وقول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم. نعم، ومنهم من يقول أن لها النفقة، وقول لمالك وقول عند الشافعي رحمه الله تعالى. فعلى كل حال سبب ذلك، منهم من قال أنها وارثة وأن هذا حق للزوجية فيلزمها أن تقوم به، ومنهم من يقول أو سلك مسلكا آخر وهو أنها إيش، لما كان بقاؤها لحق الزوج فإن السكنة عليه لازمة، أو أن السكنة في التركة ثابتة، فبناء على ذلك لا تحول من هذا البيت، ولا إذا كان بيتا للزوج، وإذا كان مكترا فإنه يدفع لها من التركة قدر هذه المدة حتى تنتهي عدتها فتتحول، لأنها بقيت لأجله. فهذه من المسائل التي يكثر فيها الكلام ويعاد فيها الحديث، وهي من المسائل التي أيضا جرى فيها خلاف بين أهل العلم، فهذا يعني إشارة إليه، ونحن لا نحب ذكر الخلافات كثيرا لأنها لا تزيد إلا تشعبا وتشتتا، وكثير من الناس إذا نقلت له الخلافات يظن أنه في فسحة من الأمر فيأتي هذا أو يأتي ذاك، وهذا إنما هو الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فلا يخلو المتلقي لذلك إما أن يكون من أهل العلم الذي يستطيع أن يمايز بين الأقاويل ويعرف الراجح من المرجوح، وتلك منزلة رفيعة لا يقدر عليها إلا الخلص من الناس والقلة من الناس. فإذا علم من نفسه ذلك و اجتمعت له آلة النظر والاجتهاد فهو موكول إلى نظره واجتهاده ومؤتمن على ذلك، وإن لم يكن بلغ هذه المرتبة وهو غالب حالنا فإن الإنسان لا يسعه إلا أن يعمل بمن يثق به، فإن كان على مذهب معروف معتبر فأخذ بذلك المذهب والمعتبر فهو على ما هو عليه، وإن كان له مفتن في بلده يعلم ديانته وتمام علمه وحسن نظره ولا يشك فيه ولا فيرتفع عنه أنه صاحب هوى أو قائل بالجهل، نعم، فأخذ بقوله فهو أيضا في سلامة وعافية. وأما إن بدا يتنقل من قول هذا إلى قول ذاك بزعم أن هذا قول للشافعي وذاك قول لأحمد ويسع القول بهذا أو بذاك، فلا، فإن هذا هو تتبع الرخص، ومن تتبع الرخص فسق كما نص على ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى، بل جاء عنهم ما هو أشد من ذلك. ونحن في زمان كثر المتقولة على العلماء، وربما تجمل بذلك بعض من يخرجون في الشاشات وينقلون للناس الأقاويل والخلافات، بعضهم يريد بذلك تقريب الناس للشرور وتسهيلها عليهم، أن هذا يوجد فيه قول وهذا يوجد فيه قول ولا تلزم الناس بهذا ولا كذا وكذا، ثم يقع على الناس أنواع من الجهالات، فهذا باب من أبواب السوء والجهل. وإما أن يذكر ذلك على سبيل يعني النقل ونحوه ويظن أن ذلك خير وهو ليس بخير، لأنه تشتيت لأهل عوام الناس وهم لا يعرفون أن هذا أصوب من هذا القول أو أن هذا العالم أتم من هذا العالم، فيفضي بهم إلى أن يلفقوا أو يأخذوا من هنا وهناك، فيحملهم في بعض الأحوال على أن يقولوا بالهوى. هذه مسألة مهمة وباب خطير، ولذلك تلحظون أننا في كل الشرح نتجنب قدر الاستطاعة مع علمنا بأن المتلقين لمثل هذه الدروس تختلف مذاهبهم ومشاربهم وديارهم وبلدانهم، لكن لما كان الأصل الأصيل للتعلم والتعليم عند أهل العلم المتقدمين والمتأخرين على اختلاف مذاهبهم أن الطالب في أول درجات تأهله إنما يأخذ المسألة على قول واحد، وأنه لا يسعه الانتقال إلى الخلافات وذكر الأقاويل. فهنا جرينا قدر الاستطاعة على ذلك. لكن لماذا في بعض المسائل نذكر الخلاف؟ لكثرة الخلاف فيها وشهرته، فلا بد من الإشارة إليه حتى تعلم منزلة هذه المسألة من بين المسائل. لكن من صار على مذهب من المذاهب لا يخلو بعض المذاهب في بعض الأحوال قليلة من أقوال شاذة، فإذا تنبه إلى قول شاذ بقول عالم سابق في الفضل أو جرت الفتية والعمل على خلاف ذلك، فذهب إلى محل العمل ونحوه وما جرت عليه الفتية فلا غضاضة عليه، ولا يناقض ذلك ما ألفه من كثرة الذهاب إلى قول ذلك الإمام. لكن لا يكون متشحيا متنقلا، لأن كثير من الناس كثير الآن في هذا الزمان من يتشحون بالأقاويل ويتفكهون بذكر خلافات العلماء، كثير من الناس إذن يذهب هذا المذهب أو ذاك ويتنقل بين الأقاويل ليس لشيء إلا لأنه وجد فيه قول فقيه، فنقول إذن هذا لا يكون صحيحا ولا يكون معتبرا. من أراد السلامة في دينه فإنه يلتزم ما يكون به السعي على منهج أهل العلم، وفي ذلك غنية له وسلامة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخ، وفي الختام نشكركم على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
أنا أعتذر الأخوة المشاهدين،
لا إن شاء الله يعذرونكم الشيخ.
نعم.
هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.